ما زلنا مع سورة مريم. قال عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. انتقلت السورة إلى أبي الأنبياء، إلى إبراهيم عليه السلام، فقال عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. جمع بين النبوة وبين الصديقية ونال أعلى الدرجات الخلة. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أعظم البلايا والرزايا أن يرزق الإنسان في أقرب الناس إليه، أن يرى أباه ضالا، أو أن يرى أمه ضالة، أو أن يرى ولده ضالا. هذه من أعظم البلايا. هذا يعني كما يقال هو البلاء المبين. والإنسان في هذا الباب لا يصبر على هذا الأمر إلا الأفذاذ من البشر. فمن ثم وقع الخليل، بل كثير من الأنبياء وقع الخليل في هذا الأمر العظيم، أنه وجد أباه كافرا مشركا فدله على الله عز وجل. ومعلوم أن الأب يصعب عليه أن يستمع لولده، لأن مرتبة الأبوة أعلى، والأب دائما هو الناصح. فأن يأتي الابن لينصح الأب هذه صعبة. وذلك أنا نرى أن الأسلوب الذي استعمله إبراهيم عليه السلام أسلوب نزول شديد، يعني فيه نزول لبيان أمر الله عز وجل ولتوصيل الأمر توصيلا سليما صحيحا إلى أبيه المشرك. بدأ دائما بالأبوة. إذ قال لأبيه: يا أبت، أنت أبي، لك منزلة ولك مكانة. يعني ما قال له أنت أو تفعل أو لا تفعل، لا، قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا على سبيل الاستفهام التعجبي، ما حجتك، ما جوابك على هذا السؤال؟ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وبعدها ما انتظر الجواب، لأن هذا قرع السؤال، لأن دائما هناك فرق بين أن تقر على شخص بمسألة وبين أن تسأله عن هذه المسألة. لو أقررته بها وثبتته عليه ربما لا يقبل، لكن حينما تسأله يكون عنده باب لليه؟ للتفاوض، يبحث عن رد وجواب لما عبد غير الله. فما تركه للتفكير، بل قرعه بالسؤال بعد السؤال. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. طبعا الجواب صعب، فلاحقه بأنه لا جواب عندك، وأنا قد جاءني من العلم على صغر سني ما لم يأتك فاتبعني فيما أنا عليه أهدك صراطا سويا، أوصلك إلى طريق واضح بين جلي. منتظر الجواب. قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ما أنت فيه هو عبادة للشيطان، وقد جئتك بعبادة الرحمن واضحة جلية بيضاء. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، بدأ يتدرج معه بذكر الجرم الذي هو عليه بعد أن بين له طريق الصواب وطريق الهداية، ثم قال له: وهذا طريقك طريق الضلالة، طريق الشيطان. فبدأ يقرع سمعه بالعقاب، يعني ليس الأمر أن تنتحل نحلة أو أن تكون على ضلالة لا أثر لها، لكن أثر ما أنت عليه عظيم. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذا الذي أنت عليه طريق الشيطان، طريق الغواية، فأخشى أن الله عز وجل الكريم الرحيم، وهنا استعمل لفظ الرحمة، رغم أن هنا عذاب مع رحمة، كيف يكون العذاب مع الرحمة؟ يعني المفروض أن يقول له أن يمسك عذاب من الجبار المنتقم، ولكن حبب له الطريق إلى الله عز وجل، رغم أنه يعذب الظالم، يعذب الكافر، يعذب المشرك، إلا أنه رحيم. مهما فعل العبد ومهما ظلم ومهما تجبر ومهما تكبر، فربنا عز وجل رحيم، يقبل التوبة ويغفر الذنب. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، تكون من أتباع الشيطان وتكون من حزب الشيطان، فعند ذلك يكون الجزاء كالجزاء سواء بسواء. فهنا بعد هذه الطرقات وهذه هذا القرع في رأس أبي إبراهيم تكلم، ودائما كلام الباطل كلام سفيه، كلام لا معنى له، صاحب الباطل لا حجة له أبدا أبدا، إنما الحجة مع الحق. صاحب الباطل عيي حتى وإن كان من أفصح الفصحاء، لأنه ما عنده حجة، حجج أوها من بيت العنكبوت. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني عاد للقضية الأولى التي حطمها له إبراهيم عليه السلام. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني تريد أن تترك ما نحن عليه وما عليه الأرض؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. بدأ هنا ايه؟ تهديد، ودايما بعض الآباء عندهم غلظة وشدة. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، سيقع مني عذاب ثم هجر مدة بلا عدد، يعني دهور أزمان متتابعة لا كلام بيني وبينك. فهنا كان جواب الخليل: سلام عليك. أسلوب جميل، سلام الرحمة، الأمن، الأمان. سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، سأدعو الله لك وأستغفر لذنوبك، فإن ربي بي حفية، حفية يعني بي لطيفا محبا مقربا لي. بعد ذلك الذي بدأ بالهجر من؟ الأب. قال: واهجرني ملي. فكانت حجة لإبراهيم عليه السلام، فقال له إبراهيم: وأعتزلكم، يعني إن كنت تريد هجري من أجل باطلك بل أنا، ولكن استعمل أسلوب الاعتزال وأعتزلكم بدل الهجر، لأن الهجر في نوع من الجفاء والشدة، أما العزلة لا أضر بك، لأن قد يتخاصم اثنان، الخصومة واردة، تخاصمت أو تخاصم فلان وفلان، لكن لم تؤدي الخصومة إلى ضر بين الطرفين، وقعت خصومة، أنا زعلت من فلان وهو زعل مني، جاء فلان سألني فلان والله ده رجل صالح ونحسبه على خير، وسئل فلان رجل صالح، إيه الخلاف خلاف، وقع إيه؟ اعتزال في الأبدان، ربما لأمر دنيوي أو ديني، لكن ما طعن أحدهما في الآخر. أما الهجر جفا، جفاء تقليب للقلوب وإخراج لدغل الصدور، فلا بد أن يتكلم، يبدأ هذا يتكلم وهذا يتكلم. فهنا استعمل الأب الهجر واستعمل الابن الايه؟ الاعتزال. قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأعتزلكم أي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، يعني مجرد ابتعاد لهذا الضلال الذي أنتم عليه. وأدعو ربي، وهنا الدعاء هو العبادة، الدعاء العبادة، ولكن قد يستعمل على سبيل التخصيص في دعاء الله عز وجل رغبة الطلب أو رجاء القبول لأمر ما، لكن أصل كلمة دعاء بمعنى العبادة. وفي الحديث الدعاء والعبادة. فقال عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا، وعسى هذه موجبة لأنه هو خليل الرحمن لا محالة، فإنه سيد الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فيرجو ويتمنى ألا تكون بعبادته شقي. وحاشا وكلا لمن عبد الله عز وجل أن يشقى، إنما يشقى الذي يعرض عن ذكر الله عز وجل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الذي حال عن طريق الله عز وجل وعبادته. أما الولي التقي العابد حاشا أن يكون مع هؤلاء. قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. ودائما يا إخوان أي إنسان يترك أمرا لله عز وجل، أي أمر إلا عوضه الله خيرا منه، أي شيء تركته لله، تركت منصب، جاه، سلطان، مال، أي شيء ترك لله عز وجل خالص، رأيت ثمرة هذا ولذة هذا بعد حين، شرط أن يعلم الله منك أنك ما تركته إلا لله فقط. فلما اعتزلهم، يعني ليس بينه وبين به مشكلة إلا الدين، وليس بينه وبين قومه مشكلة إلا الدين، ما في أي مشكلة إطلاق، لا إرث ولا مال ولا أي علاقة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله حس بوحشة، ترك الأب، ترك الأم، ترك الأهل، ما تابعه أحد، حتى ما في صاحب، تفرد في سيره وطريقه إلى الله عز وجل، بل خرج من بلده بمنظر صعب، لما هم أن يحرقوه بالنار وأشهد عليه جميع البشر في العراق وهم ينظرون إلى بره يلقى في النار بلا ذنب بلا جريرة، وخرج وما تبعه واحد، وذهب ومعه زوجة إلى فلسطين ثم إلى مصر، وحشة. قال عز وجل فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. آنسه الله بإيه؟ بنبيين، بنبيين من الأنبياء. قال عز وجل وكلا جعلنا نبيا. طيب قال إسحاق ويعقوب، يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق. طيب لما ذكر يعقوب أو إسحاق ويعقوب وما ذكر باقي الذرية؟ لأن الله متع إبراهيم بالولد والحفيد، متع الله إبراهيم بالولد يعني نال الولد النبوة إسحاق، ونال الحفيد يعقوب النبوة في زمن الجد. إذن هذا لما ترك إبراهيم خلة قومه وفيهم الأب والأهل والعشير لله عز وجل، متعه الله تبارك وتعالى بالذرية الصالحة، نبي بعد نبي، إسحاق وبعد إسحاق يعقوب، وكلا جعلنا نبيا، أتاهم النبوة، والنبوة دون الرسالة، يعني الرسول أعلى من النبي. وذلك نرى في إسماعيل ذكر الرسول، أما إسحاق ويعقوب فكان نبيين. ثم قال عز وجل: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يعني برحمة الأب إبراهيم الذي كان له عند الله منزلة عظيمة جدا، نال الخلة، وجعل الله في ذريته النبوة لآخر نبي، يعني كان له نبعان، نبع من إسماعيل ونبع من من إسحاق. ظل نبع إسماعيل في العرب، وكل أصول العرب من إسماعيل، والنبع الآخر من إسحاق، فجاء جميع الأنبياء إلى عيسى عليه السلام من من إسحاق. ثم ختم الله الرسالات من الطرف الإيه؟ الآخر، من إسماعيل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، حجة وبيان. من ضمن الأشياء الجميلة أن هؤلاء الأنبياء إسحاق ويعقوب، كل من جاء بعدهم يثني عليهم خيرا، يعني لا خلاف عليه، لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند المسلمين، لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم خيرا ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم. فلما ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه، عطف بذكر الكليم، بذكر موسى عليه السلام، قال عز وجل: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فموسى عليه السلام الكليم قرئ إنه كان مخلصا ومخلصا، مخلصا أي بالعبادة، مخلصا خلصه الله عز وجل واصطفى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي. وكان رسولا نبيا، جمع الله له بين الوصفين، بين الرسالة وبين الإيه؟ النبوة، لأنه من أولي العزم من الرسل. ثم قال عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي الجانب الأيمن من الطور، أي جانب موسى عليه السلام حينما ذهب يبتغي من تلك النار جذوة، رآها تلوح فقصدها، فرأى على الجانب الأيمن النداء، ناداه بمعنى قربه وناجاه سبحانه وتعالى. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ولذلك احنا بنقرأ، يعني دايما نقرأ في القرآن، أن أكثر الأنبياء ذكرا هو موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام، يعني بنرى في سنن الله عز وجل في من مضى من الأنبياء، أن الله عز وجل يرسل رسوله أو نبيه فيدعو إلى الله عز وجل ويبين أمر الله تاما كاملا، فإن تابعه جميع القوم، لو كلهم تابعوا، يقر الله عز وجل نبيه بهم، ويجعله هو سبق وزخر لهم، يموت قبلهم. وإذا خالف القوم نبيهم أقر الله عين نبيه بهلاك قومه وأبقهه. وهذه سنن تمضي من سنن الله عز وجل. فغالب الأنبياء لما دعوا، كما قلنا لا يوجد سياسة للدنيا بالدين، بمعنى أن الملك في يد غيرهم، فكان الأمر سجال، يعني حروب كلامية، مناظرات، النبي يدعو ويقيم الحجة، والآخر ليس عنده إلا البطش، لما قال فرعون فمن ربكما يا موسى، يعني سؤال في نوع من الجحود، هو الملك وموسى مستضعف، فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يجيب، وأحيانا يسأل موسى عليه السلام إلى أن حل الهلاك على فرعون وقوم وخرجوا جميعا، قيل جمع رجالات البلد ما أبقى فيها إلا النساء والخدم الموالي وخرج، فأغرق الله فرعون كما هلك عاد، قوم عاد وثمود وقوم نوح. ولذلك ما رجع موسى، يعني بعض الكتاب يقول لك ان موسى رجع الى مصر، ما رجع الى البلد التي اهلك اهله، بل انتقل الى الجانب الايمن الجانب الاخر، ثم اللي هو قبل المشرق بعد ما عبر البحر، ثم انتقل الى الشام وعاش في الشام الى اخر عمره ومات، وقبره مدفون عند الكثيب الاحمر. مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء فمر بقبره وهو ساجد يصلي، قال من هذا جبريل؟ قال هذا موسى في قبره يصلي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فما رجع الى البلد التي عذب اهلها وحل عليهم اللعنه والغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يدخل احد على القوم المعذبون، لا احد يدخل، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ان يصيبكم ما اصابهم. ولما مر على ماء ثمود فذكر هذا لاصحابه وعجل السير حتى لا يصابوا شيء من هذا، إن دخلتم فادخلوا باكين فإن لم تبكوا فتباكوا لحال ما أصاب هؤلاء. فما عاد موسى إلى مصر، إنما ذهب إلى الشام وقطن في الشام إلى أن توفاه الله عز وجل وترك أهل مصر. ذلك ترى الكلام كثير عن مصر ومشاكل مصر، طبعا ليس هذا مجال الكلام في هذا. فلما تعسر معه بنو إسرائيل ومخالفات بعد أن أراهم الله الآية هلاك فرعون، يعني كانت مشكلة بني إسرائيل فرعون في كل الرعب الفزع فرعون، فلما نجاهم الله ورأوه رأي عيان، رأوا أن فرعون هلك، على الرغم من هذا ما لبثوا أن عبدوا العجل وخالفوا إلى آخر. فعندها جعل الله عز وجل آيات عظام لموسى عليه السلام إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى. فمن ضمن سنده لفرعون ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، لأن قيل كان في موسى لذغ في لسانه، النطق ثقيل، فكان هارون يتكلم. ثم بعد ذلك يعني تعود الناس كلام موسى عليه السلام فصار هو الذي يتكلم، وقيل صار بعد كلام الله عز وجل له أنه فصيحا يتكلم كلاما صحيحا سليما إلى آخره. فالمهم أن الله أراه عظيم آياته بهلاك فرعون ونجاه الله عز وجل وسلمه. وقلنا بعد ذلك كان من الأنبياء من ذرية أخيه بقى الومين، يعني لم نعلم لموسى نسل ولكن لأخيه هارون، فكل من جاء بعده كان من ذرية هارون عليه السلام. ثم بعد ذلك ختم بعيسى عليه السلام، ثم جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا انتقلت السورة إلى إسماعيل، إلى الطرف الإيه؟ الآخر من إبراهيم. هناك طرف اللي هو إسحاق وذريته باقية موسى إلى من بعد موسى، وبعدها إسماعيل. قال عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو والد عرب الحجاز كلهم، وصفه بأنه كان صادق الوعد. قيل لم يعد ربه عده إلا وفاء، يعني ما التزم عبادة لنفسه من نذر وغيره إلا وفاها وأدها. وقيل صادق الوعد لأنه قال لأبيه لما قال له إني أرى في المنام أني أذبحك، قال ستجدني إن شاء الله صابرا أو إن شاء الله من الصابرين، فصدق في ذلك. فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خلفه من الصفات الإيه؟ الذميمة والعياذ بالله. وآية المنافق 3 إذا حدث كذب. قال عز وجل وكان رسولا نبيا. في من مضى ذكر لإسحاق ويعقوب النبوة إيه فقط، أما هنا فذكره بالرسالة رسولا ونبيا، وهذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، أن إسماعيل أشرف. ولذلك تنازع من تنازع أيهما الذبيح، هل إسحاق أم إسماعيل؟ والراجح ومن إسماعيل عليه السلام. وكان بهذا الابتلاء العظيم وهذا الثبات أن رفع الله قدره وأعلى شأنه علوا. فمن ضمن أموره وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، فهذا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة، أنه كان صابرا على طاعة الله عز وجل آمرا أهله بذلك، كان وفيا مع الله عز وجل ويأمر أهله بالوفاء. لأن بعض الناس يصلي ويصوم ويتعبد ولا يهش ولا يبش لمن في البيت، كأن من عنده حمير بهايم يعلفهم يعطيهم طعام وشراب، لا يقول للمرأة صلت ولا الولد صلى ولا فعل ولا لا تفعل. وهذا ليس من صفات المسلمين، صفات أهل الفلاح أنهم هم مسؤولون عن ذويهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. نكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.